بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي واجهنا بألطافه وغمرنا بخيره وبره وإسعافه وجعلنا في الدنيا من أحبابه، وفي الآخرة نسأله أن نكون من الناظرين إلى علي جنابه. والصلاة والسلام على باب الوصول وسر القبول سيدنا محمد وآله وصحبه وورثته أجمعين إلى يوم الدين. أيها الأحبة، هذه الآيات وإن كان لها قصة في سبب نزولها تعلمونها جميعا، إلا أنها خطاب من العلي الوهاب لورثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، عندما كان يتعبد لله في غار حراء ونزل عليه أمين الوحي جبريل بالوحي بأمر من الله، وكان أول مرة يحدث له هذا الأمر، فأصابه هلع وفزع، وخاصة عندما رأى جبريل جالسا على كرسي في عنان السماء، وقال له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل، كلفت أن أنزل إليك بأمر الله. فحدث له هزة روحانية، وإن كانوا بيصوروها بأنها هزة جسدية، عند الأرواح هي اللي بتسير الأجساد، زي ما بيقول الشيخ أبو مدين: إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء تمايلت الأشباح. يا جاهل المعنى. فذهب إلى المنزل وقال للسيدة خديجة رضي الله عنها، بعد أن قص عليها ما دار: زملوني زملوني، يعني غطوني، دسروني دسروني، وهي برضو هي نفس المعنى. فغطته وبشرته وواسته، وهكذا المرأة الصالحة مع زوجها. قالت: لا تخشى، فإنك تكرم الضيف وتواسع الفقير وتكلأ الضعيف، ولن يضيرك الله تبارك وتعالى أبدا. الزوجة بتظهر في وقت الايه؟ الشدة. هي دي الزوجة الصالحة. يبقى المزمل في المعنى اللغوي يعني الملفوف، ملفوف في بطانية ماشي، ملفوف في الحاف ماشي، في غطا. وإن طبعا إن كانت المعاني العالية هنا فهو مزمل بالحكمة الربانية وملفوف بالعطاءات الإلهية ومغطى كله بالألطاف الربانية. هي دي الأساس في القضية، المعاني العلية دي. وأمره الله وكلفه هو ومن معه، لأن كان في مكة ولم تفرض الصلاة. أول ما فرض عليهم إيه؟ قيام الليل، قوم الليل إلا قليلا. السيدة عائشة بتروي الحكاية دي مع أنها لم يتزوج بها الرسول إلا في المدينة، والحكاية دي كانت في مكة، كان هي راوية أحاديث الرسول. والله سبحانه وتعالى زوجها له بكرا وأراه صورتها في قطعة من الحرير، وقال له اتجوز دي بكرة عشان تبقى لسه ناضجة كاملة العقل ولم تنجب، لتتفرغ لتبلغ عن رسول الله الأحاديث التي سمعتها منه، وخاصة الأحاديث الخاصة بأحوال النساء. فكانت لما جيل واحدة من الأنصار تسأل عن حاجة خاصة يقول لها سلي عائشة، هي توضح حالك. تخصيص إلهي، يختص برحمته من يشاء. فبتقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام عاما كاملا يقومون الليل. وانظر إلى حرصهم، يقول لهم ربهم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني إيه؟ يا نصف الليل، يا تلت الليل الأول، يا تلت الليل الآخر، ساب لهم الخيار. فمن شدة حرصهم قالوا لا نعلم الوقت الذي يحب ربنا أن نناجيه فيه من الليل، إذا نقوم الليل كله. ما هو ما حددش الوقت اللي فيه الاكتفاء والاستفاء. فبتقول مكثوا على ذلك عاما كاملا يقومون الليل كله، حتى نزلت آخر هذه الصورة، سورة الايه؟ المزمل. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال له يبقى ده مش تكليف للكل، ده تكليف خاص من أهل الخصوصية لأنفسهم، وبقي التكليف كاملا لحبيب الله ومصطفاه. يبقى أصبح قيام الليل فرض على مين؟ على رسول الله، وسنة لجميع المسلمين، وفرض يفرضه الصالحين والعارفين على أنفسهم. مش ربنا اللي فرضه عليهم بقى ليه؟ عشان يدخلوا في الطائفة من الذين معك. اللي عاوز يبقى في الطائفة دي الذين معك لازم يبقى له شيء من قيام الليل عشان يدخل مع محمد رسول الله والذين معه. فالفرائض عندنا احنا خمسة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفرائض على رسول الله كام؟ 6، أضاف لهم قيام الليل. والصالحين والعارفين هم اللي فرضوا، لأن ربنا جعلها عليهم مباحة لهم، لكن هم عشان طالبين للمنزلة العليا. ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. اللي عاوز المنزلة العالية لازم يدفع الثمن. الثمن ايه؟ لازم يبقى له شيء من قيام الليل. وانا اظن قلت مرارا وتكرارا للأحبة، سيد الأحبة صلى الله عليه وسلم خفف عنا عندما كان يتحدث في مقامات المسلمين والمسلمات، مقامات العشر، والمقامات مفيش فيها فرق بين الرجال والنساء، فرق في الأعضاء، لكن المقامات القرب عند الله مفيش، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لحد والذاكرين الله كثيرا وإيه مع زي بعض، الباب مفتوح للكل. فقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فقام وأقام زوجته وصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بالله عليكم يا أحبة، دي فيها مشقة ولا عنت ولا صعوبة؟ ركعتين، أنا هصحى صلي الفجر، هصحى قبلها بتلت ساعة، أتوضأ وصلي إيه؟ ركعتين. حتى طبعا كلما زاد قدره ومقداره عند رب العباد، لكن أنا بتكلم على الحد الأدنى لمن يريد أن يكون في هذه المنازل العالية وهذه المقامات الراقية، أن يبقى له إيه؟ شيء من قيام الليل. حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهؤلاء اللي هم فرضوا على نفسهم متعودوا على كده، قال: من فاته قيامه من الليل فليصليه قبل الظهر. يعني عند ما يصحى بالنهار إذا فاته الورد غصب عنه، يعني لظروف قاهرة، مش ينام ويقول ده أنا فاتني الورد وهو صاحي يتقلب، لا، إذا فاته لظروف قاهرة قال يبقى يصليه عنده الوقت متسع مباح، من بعد الشمس بثلث ساعة إلى قبل الظهر بثلث ساعة، اللي هي وقت صلاة الإيه؟ الضحى. وصلاة الضحى طبعا زي ما انتم عارفين دي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله، وعلمونا مشايخنا، كنا ماشيين على كده الحمد لله. كم الواحد الصبح بعد ما يفطر هيروح العمل، يتوضأ ويصلي ركعتين الضحى ويخرج إلى الله. إيه سلح الوضوء سلاح المؤمن، وأدى ما عليه من زكاة، لأن ما من يوم تشرق شمسه إلا وعليك لكل عضو من أعضائك زكاة. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه إذا أصبح ابن آدم أصبح على كل عضو من أعضائه زكاة، وقالوا عددها 360 عضو، مفاصل الموجودة في جسم الإنسان. طب هيعمل إيه؟ قال: ويجزئ عن ذلك كله ركعتي الضحى. يبقى لو صلى ركعتين الضحى يبقى خرج الزكاة اللي على الجسم، عشان ربنا يتنه حافظه له، لان انت هتنام. متفق مع مين يحفظ لك الاعضاء عشان تصبح الصبح تجدها تمام كما كانت قبل المنام؟ مفيش. بالأئمة الاعلام كان منهم الشيخ ابو اليزيد البسطامي رضي الله عنه، كان اذا استيقظ من النوم ودعا بدعاء الاستيقاظ يمر بيده على وجهه، فلما لاحظ المريدين بيسألوه بيقولوا له ليه بتعمل كده، قال أخشى أن يحاسبني الله تبارك وتعالى على ذنوبي فيمسخني إلى خنزير، فأنا بتأكد أنني صرت زي ما هو ولا أغيرها. لو أخذنا ببعض ذنوبنا ما ترك عليها من إيه؟ من دابة. فكون أنا أصبح الصبح أجد كل الأعضاء دي سليمة وأجربها أجدها تمام التمام، ده فضل من مين؟ من الله تبارك وتعالى. دعاو الشكر. الشكر دي اللي هي الزكاة. الشكر إيه؟ ركعتي الضحى. هتكلفنا إيه دي يا أحب؟ هتفرفش أعضائك وتديلها كده نعنشة قبل ما تخرج من البيت، وتستودع الله بيتك وولادك وكلك ونفسك، وتخرج في رعاية الله وكنف الله تبارك وتعالى. ايه اللي يمنعك انك تعمل هذا العمل؟ النفس. مفيش حاجة بتمنعك عن الخير غير نفسك التي بين جنبيك. ده انا مش فاضي النهاردة، مش مهم اصلي بقى النهاردة ركعتي الضحى، هو انا هقعد اتوضى كل شوية؟ لا، همشي كده وخلاص واذكر الله زمان مثلا. فجهاد النفس عاوز الانسان يزيل هذا اللبس. يبقى قوم الليل الا قليلا، ففرض على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ربنا جعله له برضه نافلة في آية الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، بس أغراه، قال له إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طب ما هي دي هتخليه يسيب إيه؟ تبية اللي سببها هتاخد المقام المحمود، يبقى يسيبها إزاي؟ فقال له هي نافلة بس هي دي سبب المقام المحمود، فما سبهاش. وبتعكس سيدة عائشة ان هم السنة اللي هم كانوا بيصلوا فيها الليل كله، بتقول حتى كانت تتورم اقدامهم من شدة القيام، زي سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله بس كان هو بقى من شدة التبتل لله، عندما يقف على قدم واحدة زيادة في التبتل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والإخبات والخشوع. حتى ربنا ما قال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي القراءة قال له طأها يعني نزلها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طب هعمل إيه في قيام الليل؟ قال له ترتل بقى، ورتل القرآن ترتيلا. الأحباب اللي مسكوا في المظاهر من السادة العلماء قال الترتيل يعني تتقن مخارج الحروف وقواعد التجويد من المد والغن وما شابه ذلك، ده يبقى هو الايه؟ الترتيل. طب انا هتقن التجويد وهقرأ بتجويد، لكن القلب مشغول بالدنيا وانا بتلو كلام الله، يبقى ده الترتيل؟ لا. ترتيل الخشوع والحضور مع الله، مع أيضا زي ما قلنا حالا مع إجادة التلاوة، المخارج الصحيحة والتلاوة السليمة لله سبحانه وتعالى. والإمام أبو العزائم له معنى في هذه الآية، معنى عالي شوية، يقول فيها: ورتل القرآن على الترتيل، هو شهود العيان أثناء ترتيل القرآن. يعني بيقرأ وقدامه سينما يشاهد، وده موجودة برضو في كتاب الله. أفمن هو على بصيرة من ربه ويتلوه شاهد منه، بيقرأ هو مشاهد، ثم لما يقرأ الجنة آيات الجنة يشوف اللي بيقرأ، آيات النار يشوف اللي بيقرأ، آيات القدر يكشف الله له على قدره ما يستطيع تحمله من أقدار الله. دي التلاوة دي بتبقى تلاوة مع الايه؟ مع الشهود. ودي تلاوة راقية ولا يصل إليها إلا إذا تفضل عليه مولاه بواسع فضله ونال قسطا من ميراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد إن يعني عاوزنا في صلاة القيام نرتل القرآن فيها، يعني ما تبقى الصلاة فيها عجلة ولا استعجال. سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بقول: استأذنت مرة من رسول الله انني ابيت معه عشان اصلي معه صلاة القيام، قول: فاستيقظ من الليل، نام شوية في الاول ثم قام ونوى الصلاة، فبدأ بالفاتحة ثم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة آل عمران ثم قرأ سورة النساء، كل دي هو واقف، حتى هممت بأمر غير طبيعي. فهم بيسألوه: هممت بإيه؟ قال: هممت أن أجلس أو أخرج من الصلاة، أنا مش قادر أقف. فكنت كان بيقرأ كده. ولذلك لما السيدة عائشة بتوصف صلاة الليل لسيدنا رسول الله قالت: كان يفتتح بركعتين خفيفتين، تسخين الأول، ثم يصلي أربع اثنين واثنين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أربع ركعات اثنين ولا اثنين مع الترتيل. وانتم عارفين طبعا ان في الأحكام الفقهية مباح لمن يصلي نافلة ان يقرأ من القرآن، مش شرط يكون حافظ. يعني صلاة التراويح ينفع ان احنا نقرأها في المصحف، ما فيهاش خلاف بين الأئمة، الخلاف بس في صلاة الفريضة، بعض الأئمة أباحها وبعض الأئمة قال لا لازم من الحفظ، لكن صلاة النافلة مباح للإنسان أن يصلي والمصحف قدامه أو المصحف في إيده ويركع ويسجد به، ما فيش مشكلة خالص، يقرأ كتاب الله منه. فكان كما قال له الله يرتل في هذه الصلاة ترتيلا، ترتيلا يعني موضوعه طويل شوية، لا ليس قاصرا على وقت قصير. والله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء الأفراد الذين يلزمون أنفسهم بهذه الوصية الإلهية ببركة في الوقت وبركة في الزمان. حتى ان احنا لما بنسمع عن الاعمال اللي كانوا بيعملوها في الليلة لا يتخيلها العقل، ليه؟ الناس مش مستوعبة البركة، لكن كان ربنا بيعطيهم البركة في الوقت، فيصنع في الليلة ما يصنعه غيره في شهور ودهور. ايه دي؟ دي البركة من الله سبحانه وتعالى. يبقى دي صلاة القيام، وكل الصلوات النفلية زي الفرائض تمام بتمام تجوز أن يصليها الإنسان في جماعة. يعني ممكن نقوم الليل مع بعض إذا كنا متفقين على المنهج وعلى النظام اللي هنصلي به، مش شرط الإنسان يصلي لوحده. لكن طبعا صلاة النوافل عموما أفضلها أن يصليها الإنسان في بيته، حتى لا يكون بينه وبين ربه حجاب أو مشاغل من جهة الخلق. أما التراويح بنصليها في رمضان هي والتهجد في العصر الأواخر عشان نشجع المسلمين على هذه العبادات، لأن يعني دي العبادات اللي بتمنع نزول المصائب من السماء. كل ما الناس تجتهد في هذه العبادات ينزل البلاء فيدفعه الدعاء وهذه العبادات، ويعيش المسلمون في نعيم وهناء ورخاء على الدوام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل طبعا هو كلام الله، وصفه الله بأنه قولا ثقيلا. ليه ثقيل؟ ليه؟ لأن زي ما ربنا قال نزل به الروح الأمين على إيه؟ على قلبك، قلب رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي إذا كان راكبا ناقته لم تستطع حمله فتبرك حتى ينتهي الوحي ثم تهب واقفا. ونزل الوحي مرة وكان سيدنا رسول الله جالس وحاطط ركبته على رجل سيدنا زيد بن حارثة جاره. فسيدنا زيد بن حارثة بيقول كادت رجلي تنكسر من ثقل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الوحي انقطع. كنت حاسب ان رجلي هتنكسر، الوحي ثقيل في النزول على قلبهم، والوحي ثقيل على المنافقين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثقيل على المنافقين إزاي؟ الأوامر والنواهي اللي فيه ثقيلة على المنافقين، والأوامر والنواهي فيه إن لم يحظى الإنسان بتوفيق الله وتيسيره هتبقى برضو صعبة عليه. تجد كثير من المسلمين تحاول تأخذ بإيده حتى إلى الصلاة ما فيش فايدة. يعني فيه مسلمين ما بيدخلش المسجد إلا مرة واحدة في العمر، هم شايلينه على الخشبة عشان يصلوا على صلاة الجنازة، موجودين. وتحاول معاه قبل كده يهرب منك كده يزق كده، ايه؟ ثقيل، قولا ثقيلا. واحكامه التشريعية ثقيلة على النفوس. مين اللي بيخضع حالا لاحكام كتاب الله تبارك وتعالى؟ كل واحد عنده شيء يورث يجد الورثة عمالين يكلموه من هنا ويزقوا عليه ده من هنا عشان يوزع لديه ويدي لديه ويسيب ده، مش كده برضو ولا ايه؟ ليه؟ تشريع الله ثقيل عليه على النفوس. حتى في التشريعات الحياتية، البيع والشراء، مين حالا اللي يقدر يمشي على أحكام كتاب الله يوفي الكيل والميزان ولا يغش في صنف ولا ثمن ولا سعر ولا غيره؟ فين هو ده؟ كم في المية يا أحب حال؟ لأن التشريع برضو إيه؟ ثقيل. تشريع كتاب الله سبحانه وتعالى ثقيل على النفوس. قال لنا الكلام ده ليه؟ عشان احنا جميعا نتوجه الى الله في كل انفاسنا، نسأله تبارك وتعالى ان يعيننا على تنفيذ ما امرنا به في كتاب ربنا، لان ان لم يوفقنا الموفق تبارك وتعالى قد نزل او قد نضل. يعني احنا حالا في الحياة الدنيا زي ما بيقولوا في المثل، الضيع الودان بيقلب الكيان. ناس كتير من دي اللي حواليهم بيغير تعاليم السماء ويدل ده ويسيب ده بحجج واهية. طب انت مالك ومال الموضوع ده؟ انت هتشيل الشيلة هنا وهناك. انا مشيت، انتوا يا اولاد عندكم تشريع الله ومشوا عليه وردوا بعض وسيبهم، ماليش دعوه، هم حرين بقى، بل انا مالهم الموضوع ده، لكن انا شايل وزر والذنب ليه؟ وهكذا. يبقى كلام الله يحتاج كما قال لنا الله ان نقول في كل ركعه من ركعات الصلاه إياك نعبد وإياك أعنا، عشان نقدر نتوجه إليك بالطاعات والقربات والأعمال الصالحات. إن لم يكن عون من الله للفتى كلا، وإن كان قوي في مواهبه. المواهب ما تعملش حاجة هنا، هكذا عاوز التوفيق من الموفق سبحانه وتعالى. ورجع تاني ربنا كرر الآية تاني، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل يعني العبادة التي يحدثها الإنسان في الليل، أشد وأصعب حاجة على الإيه؟ على النفوس. ليه؟ لأن النوم سلطان، والواحد لما بيجي النفس تغلبه بالنوم صعب أن يقوم من النوم عشان يعبد الحي القيوم سبحانه وتعالى. فعاوز توفيق من الله أولا، وانتباه إلى بدوات النفس وهفواتها ليجاهدها ثانيا. لازم جهاد النفس في هذا الأمر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا وصفهم بإيه عشان نحاول نبقى زيهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عارفين الهجوع يعني إيه؟ الهجوع يعني الاستعداد للنوم، مش النوم نفسه. ما كانش بيحاول يرقد، لأنه يرقد ممكن هيجيله النوم، يحاول يشغل نفسه بحاجة. لأن حتى واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتصلي في المسجد النبوي وربط نفسها بحبل في عمود في المسجد، عشان لو نامت وهي في الصلاة الحبل يشدها تستيقظ. ففات حضرة النبي ايه دي، فقالوا له ده فلانة صفية زوجتك عاملة كذا. قال حلوه. لينشط احدكم في عبادته لله ما دام يقظا، واذا حضر النوم فليسترح. ليه؟ لان هو لو نام ممكن الشيطان يتدخل ويخليه ينطق الفاظ ليست تعبد وانما يبوء به بها باسم في حق مولاه تبارك وتعالى. زي الراجل اللي كان بيقول قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون، مش واخد باله. فيبقى الايه هنا ايه معناها؟ تغير خالص بالمره. لكن الانسان يعبد الله طالما فيه نشاط. ما فيش نشاط، النوم وصل يبقى ينام بس يذكر الله حتى يستغرق في النوم، فيكون نومه أيضا كله عبادة لله تبارك وتعالى. وفي نقطة هنا عاوز أوضحها، أن بعض الأحباب يظن أن قيام الليل للصلاة فقط. لا، أي طاعة لله في الليل هي قيام لليل. واحد هيتفرغ للصلاة وهيصلي 1000 ركعة في الليل، وواحد هيروح يصلح بين 2 وياخد الليلة في المناوشات والمناقشات، إنه اللي أعظم في الأجر اللي أصلح بين 2. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الصلاة والصيام، يقصد النوافل، والصدقة والحج؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. واحد راح جبر خاطر أمه ولا أبوه ولا واحد مريض ولا واحد عنده حالة حزن وزاره عشان يخفف عنه، ده أحسن ولا يقضي الوقت هذا في الصلاة؟ الأحسن جبر الخواطر، ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخاطر طبعا. واللي أفضل من ده كله إذا قضى الليل في العلم النافع لنفسه ولغيره. لذلك الإمام الشافعي، وانت حافظين القصة، لما بات عند سيدنا أحمد بن حنبل في بغداد، وكانت العادة عندهم الضيف لما يجي بيجهزوا له أبريق مليان مية وطشت. ليه؟ لأن كان قيام الليل ده كان عنده الكل موجود، وخاصة أهل العلم مشهورين بكده. فأحمد بن حنبل عنده بنته، فكانت عاوزة يعني تستكشف أعمال الشافعي. فالصبح بيقول لها إيه رأيك في الشافعي؟ قالت فعل 3 أشياء ليست من أعمال الصالحين. إيه؟ قالت لحنا متأينا اللابري زي ما هو، مطشت زي ما هو، ما فيش قطرة مي، وما قامش صلى الليل، لم يقم لصيام الليل. والتانية إن هو كان رائد طول الليل يتململ، وقام صلى الفجر ولم يتوضأ. والتالتة قالت له كهله ملا بطنه، وكان هم عارفين ان الصالحين ماشيين على حجرة منهج حضرة النبي بحسب ابن آدم لقيمات يقلنا صحبة. فقال لها نسأله عشان نشوف الرب ايه. وده نظام الإسلام. شككت في أمر مع أي أخ أوعى تشنع عليه، لا روح اسأل الأول واعرف الخبر منه، لكن تروح تشنع عليه وانت ما انتش عارف نيته ايه او اللي في قلبه ايه، امر لا يجوز، لان الاعمال بالنيات ولا يعلم النوايا الا رب البرايا. فقال له انا في هذه الليلة كنت قاعد عندي مسائل فقهية عاوز احلها للمسلمين، حللت في هذه الليلة 100 مسألة كلها تهم المسلمين. تبدي افضل ولا صلاة الفرقة افضل؟ اهي كده. وصليت الفجر بغير وضوء لاني على وضوئي منذ صلاة العشاء ما نمتش، وعلى وضوءه من المغرب من الفجر العشاء للفجر معناها ان اكله ايه؟ مفيش. نحن بنقدرش نقعد من صلاة المغرب لصلاة حالا في رمضان حتى بالذات للعشاء والتراويح، ليه؟ الارياح شغالة واللي شغال واللي شغال مفيش، فلازم نغير ونتوضا. لكن دول كان اكلهم ضرورة. وكلت كتير ليه؟ قال له لأني أعلم أنه من ملأ بطنه من زاد الصالحين ملأ الله قلبه إيمانا وتقوى. وزاد الصالحين قليل وانت من الصالحين، فلما كلت عندك قلت فرصة بقى أمن البطن. أنا بجهدها على طول، لكن هنا بقى أبدلها إيه حظها. فكان الإمام الشافعي يقسم الليل إلى أثلاث: الثلث الأول في طلب العلم، والثلث الثاني ينام، والثلث الأخير اللي هو في وقت السحر يستيقظ ليأتنس بالملك العلام ويذكره تبارك وتعالى بأنواع الأذكار التي وردت عن النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وزي ما قلنا قبل كده لازم الإنسان ولو ساعة بالليل ينام فيها، لأن كل القوى اللي في جسم الإنسان، أنت جسمك من حكمة الرحمن تبارك وتعالى جعل فيه قوة لإصلاح الأعضاء. القوة دي تشتغل إمتى؟ عند النوم في الليل. لما الواحد ينام في الليل يقوم تشتغل بقى قوة تنظف العين، قوة تروح على جهاز المناعة، كرة الدم البيضاء، وترجحها وتشوف العدد قد ايه، واذا كان محتاج زيادة تزوده. قوة لكل عضو من اعضاء الجسم، يعني عمرة، يحتاج الواحد عمرة كل يوم. العمرة دي بتيجي منين؟ جوه فيك انت. فديت لازم تمارس عملها بالليل. اذا سمى الانسان الليل ونام بالنهار ما بتأديش العمل. ولذلك لما شبابنا في هذه الأيام ساب نوم الليل وبينام بالنهار، فوجئنا بمرض الزهايمر منتشر بشناعة بين الشباب. أنت لسه شباب، الزهايمر ليه؟ ما هو ما فيش صيانة، فرق الصيانة ما بتشتغلش، احنا معطلينها عن العمل. وفي برضو نصيحة عاوز اوجهها برضو بالمناسبة، بحث عملته جامعة من الجامعات الامريكية بتقول ان بحث عملي ملخص البحث ان اللي بيجيله زهايمر حتى بعد 60 سنة، اللي بعد 60، قالوا ده سبب الاساسي قلة شرب الماء. لان الانسان لما بيوصل سن 60 بعد كده ما بيبقاش عنده شهية للماء، فده اللي بيعمل الزهايمر. قالوا عشان كده بننصح كل اللي حواليه حد من سن 60 يعرض عليه الماء باستمرار، هو اللي هيقيه من هذا الزهايمر. ده احدث بحث طالع في امريكا في هذا الشأن. فاحنا هناخد بالنا برضو ان احنا برضو نشرب ايه المية، ولذلك لما بنيجي في الليل في الصيام بنحاول نعوض اللي فقدناه في النهار، نشرب مية كتير اثناء الصيام، والمية وان اكثرت منها ما فيهاش ضرر، فيهاش ضرر ابدا. ده تغسل الكلى وتنظف الاعضاء وتخلي كل الجسم حي حياة ربانية طبيعية. ان ناشئة الليل يعني ما تحدثه في الليل من القيام اشد وطئا، يعني اشد في القيام به واقوى مقيلا، وطبعا الجزاء على قدر العمل. يبقى اعظم الطاعات اجرا عند الله هي الطاعات التي تكون في الليل بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على صلاة القيام رفعت له يوم القيامة الأعلام. يعني هيبقى من الناس اللي هم المبرزين اللي هيظهروا في القيامة إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة القيام مغفرة للذنب ومطهرة للجسم من الداء، وهي دأب الصالحين من قبلكم. سمعنا عن حد من الصالحين ملوش قيام ليل؟ ده الأساس فيه الذين يبيتون إيه لربهم إيه سجدا وقياما. والأعمال اللي انت عاوز تعملها بقى لنفسك ولأولادك ولحياتك، إن لك في النهار سبحا إيه طويلة، عندك بقى في النهار، وجعلنا النهار إيه معاشا، امشي في النهار واعمل الأعمال اللي انت تبتغي بها مصلحتك ومنفعتك ومن تعول في الدنيا، وفي نفس الوقت بتنوي فيها نوايا طيبة لتكون لك كذلك في الدار الآخرة حسنات وأجور عند الله تبارك وتعالى. وعشان كده قال إيه بقى أهم حاجة في ده كله؟ واذكر اسم ربك في أي عمل، أي عمل حتى ولو كان من الأعمال العادية، ما دام ذكرت اسم ربنا في الأول يبقى أصبح عبادة لرب البرية. بناكل، لكن اللي هيقول في أول أكل بسم الله الرحمن الرحيم يبقى أصبح الأكل ده إيه؟ عبادة. إذا حمد الله بعد الطعام بقى أصبح له زيادة في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. هيشرب نفس الحكاية، أي عمل هيعمله ما دام يذكر اسم الله عليه، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني ده الناس اللي هم بيعبدوا ربنا العبادة الكثيرة مش سببها كثرة الركعات والسجدات، سببها الأساسي ذكر الله على الدوام. ولذلك اللي عاوز يدخل في هذه الآية يبقى كل حركة صغيرة أو كبيرة، ما كانش هيقول حتى بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله أي حاجة بسم الله. كان بعض الصالحين وإحنا بنحاول برضو نقلدهم عند كل لقمة يقول بسم الله، مش في أول الطعام بس، عند كل لقمة بسم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء على ثلاث، وكل مرة يقول ايه بسم الله وبعدها يقول ايه الحمد لله، وبعد المرة الثالثة يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. يبقى الشاهد كل حاجة تقول ايه بسم الله على طول، هتمسك القلم بسم الله، هتفتح الباب بسم الله، هتلبس الحذاء بسم الله. ندرب نفسنا على دي، لأن دي هي الأصل في أعمال الصالحين. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، كان ربنا طبعا ما عندوش مشرق ولا مغرب، مشرق والمغرب بحسب إيه؟ الشمس اللي بيتطلع عليهم الشمس نهارا يبقى عندهم شروق، واللي بتغيب عنهم ليلا يبقى عندهم ايه غروب. احنا عندنا الارض نصين، نص فيه مشرق ونص فيه مغرب، بس مش كلهم في وقت واحد متفاوتين. ولذلك الآية الثانية رب المشارق والمغارب، لانها مش مشرق واحد ولا مغرب واحد. احنا هنا حالا المشرق عندنا بعد السعودية، مش كده برضو ولا ايه، وقبل ليبيا والدول المغربية كل دولة من دول لها مشرق ولها ايه مغرب. فرب المشارق والمغارب، وهنا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، يعني اعتمد عليه وتوكل عليه في كل شأن تبارك وتعالى. كل اللي هيتعرض لدعوة الله ولتبشير الخلق وإنذارهم بما جاء به رسول الله لازم هيتعرض للقيل والقال، وممكن السب وممكن الشتم وممكن اللعن وممكن قضايا وممكن كذا وممكن كذا. يعمل ايه؟ هلا انت تريح دماغك من الموضوع ده من الاول، لو شغلت بالك بهذا الامر مش هتمشي خطوه في طريق الله. لكن خلي دايما مبدأك واعرض عن الجاهلين زي ما ربنا أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبر على ما يقولون. إذا سمعت واحد عاوز يسمعك قل له لا ما تسمعنيش، أنا مش عاوز أسمع حاجة عشان أخليني في صفائي ونقائي. وده اللي خلى كثير من الصالحين في الأزمان السابقة، بس دول يعني مش من الأفراد الوارثين الكمل، كانوا بيسيبوا البلاد والعباد واللي يروح يسكن في الصحراء واللي يروح يسكن في جبل واللي يدخل بيته ويعمل له خلوة وما يخرجش منها خالص. واحد منهم راح جبل وسكن فيه، فبقولوا له ايه انت سبت الناس؟ قال لا استطيع ان اقوم بحقوق الجار، لما هقعد وسطهم عاوز اقوم بحقوق الجار مش هقدر اقوم بحقوق الجار كما ينبغي في وسطهم. طبعا ده مش الاقوى ولا الامثل ولا الاحسن، ولكن الاحسن ان الانسان يتحمل اذى الخلق ليبلغ دعوة الحق تبارك وتعالى. هم هيقولوا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوا، انا مالي وملهم، انا عند ربنا قال لي وطمني ان الله يدافع عن الذين امنوا، والقراءة الثانية ان الله يدفع عن الذين امنوا، هيدافع عنهم اذا توجهت اليهم تهمة، ويدفع عنهم اي كيد او اي مكر او اي دهاء يوجه اليهم. اذا خلاص مع الله لا يخطر على بالي غير الله طرفة عين ولا اقل. وهجرهم ازاي؟ علمنا نظام الهجر. عاوز اهجر واحد مش عاجبني، يبقى لا اعمل موقف معاه ولا اعمل عركة معاه ولا اعمل مشكلة معاه، أهجر وهجرهم هجرا جميلا. هجر جميل إزاي؟ يعني لا أسمع لكلامه ولا أقول شيئا له أو لغيره يؤلمه ويسيره، أتحمل وخلاص. وده اللي مشي عليه الصالحين أجمعين، والأمثلة في ذلك تحتاج إلى وقت طويل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام، وأن يجعلنا من القائمين له آناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا ألطافه الخفية وعطاءاته الربانية، وأن يواجهنا بوجهه الجميل، وأن يغيثنا عند كل شدة وبلاء، وأن يجعلنا دائما وأبدا مولين وجوهنا إليه، ناظرين بقلوبنا إليه، لا نتحول عن حضرته طرفة عين ولا أقل. وأن يرزقنا معية الحبيب المصطفى، ويمتعنا بما متع به أهل الصفا والوفا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.